جاء في تقرير لوكالة رويترز للأنباء من القاهرة أن محمود عثمان عضو مجلس الحكم الانتقالي العراقي قال في تصريحات نسبت إليه يوم الاثنين إن المجلس الذي عينته الولايات المتحدة يسعى لدى قوات التحالف لكي توقف بعض أعمالها التي تثير مشاعر عدائية في نفوس العراقيين. ونسبت إذاعة صوت العرب المصرية إلى عثمان قوله في اتصال هاتفي من بغداد إن مجلس الحكم على اتصال دائم بقوات التحالف من أجل وضع حد لبعض ممارسات تقوم بها تلك القوات ضد الشعب العراقي ما يثير حفيظته ويؤدي إلى عمليات مقاومة. وراى عثمان أن ما تردده قوات الاحتلال عن بقائها في العراق بعد تسليم السلطة للعراقيين في شهر حزيران هو خرق للاتفاق الموقع مع قوات التحالف في تشرين الثاني الماضي الذي ينص على أن بقاء قوات الاحتلال مرهون بطلب الحكومة العراقية. وكان محسن عبد الحميد العضو الآخر في المجلس قد ذكر في تصريحات نشرتها صحيفة الحياة الدولية يوم الاثنين أن رد فعل القوات الأمريكية على الهجمات التي تتعرض لها غير متبصر وأن معاملة المعتقلين العراقيين سيئة. وقال عبد الحميد إن أخطر ممارسات قوات التحالف تتمثل في أن الأمريكيين بدأوا في الآونة الأخيرة باقتحام المساجد، مضيفا أن الاقتراب من المساجد وانتهاك حرمتها قضية خطيرة في المجتمع العراقي المسلم. أعلنت وزارة الدفاع البريطانية يوم الاثنين أن جنديين بريطانيين قتلا في حادث مروري في بغداد يوم رأس السنة. وأكد ناطق باسم الوزارة مقتل الميجر جيمس ستينر من حرس ويلز والسيرجنت نورمان باترسون من فوج تشيشير في بغداد. ويتمركز معظم الجنود البريطانيين ومجموعهم 10,000 حول مدينة البصرة بجنوب العراق. وقد نقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول كبير في الشرطة العراقية في كركوك أن عمليات المداهمة التي قامت بها القوات الأمريكية في المدينة لم تقتصر على مكاتب الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بل شملت جميع الأحزاب العربية والتركمانية والكلدانية الآشورية. وقال لواء تورهان يوسف القائد العام للشرطة في مدينة كركوك قال إن القوات الأمريكية تنفذ أوسع حملة تستهدف مصادرة الأسلحة في كافة مقار ومكاتب الأحزاب الموجودة في مدينة كركوك ولفترة تستغرق 72 ساعة. وأضاف أن الحملة شملت كل الأحزاب العربية والكردية والتركمانية والكلدانية الآشورية، وأسفرت عن مصادرة كميات كبيرة من القذائف المضادة للدبابات والأسلحة الرشاشة غير المرخص لها. ونفى المسؤول في الشرطة العراقية أن تكون القوات الأمريكية اعتقلت أيا من عناصر هذه الأحزاب. وكان الجيش الأمريكي أعلن الأحد اعتقال مسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني خلال عمليات مداهمة استهدفت مكاتب للحزب وللاتحاد الوطني الديمقراطي الكردستاني في كركوك شمال بغداد. وتشهد كركوك اضطرابات بين الأكراد من جهة والعرب والتركمان من جهة أخرى أدت إلى سقوط 7 قتلى منذ 31 من شهر كانون الأول المنصرم. وظهرت هذه الخلافات بين مختلف المجموعات إلى العلن بعد سقوط نظام صدام حسين ومطالبة الكرد بإلحاق المدينة بمناطقهم. أفادت صحيفة يابانية بارزة يوم الاثنين بأن اليابان قد ترسل فريقا من القوات البرية إلى العراق في 16 من شهر كانون الثاني، فيما قد يصبح أكبر وأخطر مهمة عسكرية تقوم بها اليابان منذ الحرب العالمية الثانية. إلى ذلك قال الرئيس البولندي ألكسندر كفاسافيسكي يوم الاثنين أن حلف شمال الأطلسي سيقرر في شهر حزيران على الأرجح ما إذا كان سيضطلع بدور أكبر في العراق. وكان دبلوماسيون قالوا إن الحلف قد يضطلع تدريجيا بقيادة قوة متعددة الجنسيات تقودها بولندا للإشراف على منطقة في جنوب ووسط العراق. We'll be right back.
نحيي مستمعينا بكل خير مع برامج الساعة الثانية من بثنا لهذا اليوم. أود أن أذكركم بأبرز فقراتها، ونستهل هذه الساعة بزيارة إلى رابطة المرأة في بابل والاستماع إلى تقريرين من صحيفتين أمريكيتين، الأول حول إبقاء الوضع الخاص للمنطقة الكردية في العراق، والآخر حول عودة الكرد إلى مدينة كركوك، بالإضافة إلى تقارير محلية أخرى. نرافق أولا بركان الشكرشي في زيارة إلى رابطة نساء بابل للتعرف على دور المرأة في هذه المدينة ونشاطاتها في ظل المتغيرات الجديدة.
مستمعينا أهلا بكم. ضمن متابعاتنا لعمل المجلس الاستشاري البلدي السابق لمحافظة بابل وتشكيل مجلس جديد بعد اكتمال تشكيل المجالس المحلية في المحافظة، نلتقي اليوم ببعض العناصر النسوية في المدينة ليحدثونا عن دورهم في ظل كل هذه المتغيرات والظروف الصعبة التي يتم فيها العمل لبناء البنية التحتية للعراق الجديد. فذهبنا إلى رابطة نساء بابل والتقينا هناك ببعض الأعضاء، بالإضافة إلى رئيس الرابطة التي تحدثت بداية عن تأسيس الرابطة.
أسست هذه الرابطة بعد سقوط الطاغية صدام حسين يوم 14/4، وكانت أول رابطة في محافظة بابل، والحمد لله والشكر يعني، وقبل المحافظ، بحيث من إجى المحافظ احنا ساندناه، لأنه عدم الاستقرار والأطلاق النار بالشوارع، بالتعاون بالحكي مع النساء على أبنائهم على هاي، فالحمد لله استقرت المحافظة. والآن
يعني أخذتوا مثلا ندوات أو أنتوا التقيتوا بنساء؟
التقينا بنساء وندوات هنا عندنا ثقافية ودينية، والحمد لله والشكر مستمرين.
حسن الوضع
الحمد لله والشكر تحسن، حتى من راح المحافظة احنا مستمرين.
أحب أسألك على مسألة المحافظ والتظاهرات اللي صارت ومجلس البلدي اللي انحل، ما هو دوركم بخضم كل هذه التغييرات؟
احنا المجلس البلدي يعني من الشكل لحد الآن ما شفنا لعب في الدور فد مهم فد فعال يعني، وانتم مثل ما تشوفون المنطقة نفس الأوصاخ والتراكم ولا يعني، ما اللي معروف أن مجلس البلدي ينظف البيئة يساعد العالم يعني، كل شيء ما سوى، وأنا قلت لهم وجها لوجه.
طيب في تشكيلات جديدة الآن لتشكيل مجلس بلدي جديد، يتم انتخاب قسم من الأعضاء من الأحياء وبالتالي لمجلس بلدية المدينة للحلة ككل.
أكوني على أساس ليشكل مجلس محلي وتغيير مجلس البلدي همي أنا.
لا أنت تكلميني عن دوركم أنتم.
يعني إحنا الوحيدين ده نلعب دور كرابطة نساء بابل، يتلعب دور بكل حتى بالوظائف، وحتى قمنا بمشروع خير وزعنا ملابس لعوائل الشهداء، شهداء الانتفاضة يعني، من خاص من عندنا احنا خيطناها ووزعناها للمدارس، ودن نحصل يعني من الدوائر يعني من اي شيء يعني معتازة وظيفة، هاي دن نحصل يعني تجاوب يعني كلش فعال من الدوائر.
انتقل يعني هنا الأخوات هم بالرابطة؟ الأخت
زينب عبد خلف.
زينب يعني وين تعملين أو أنت ربت بيت؟
ربت بيت حاليا منتمية للرابطة.
ما الذي جعلك بالأساس تنتمين لهذه الرابطة؟
يعني لخدمة المرأة في ظل النظام البعد، احنا ما كان لنا لا صوت لا يعني أي مكان، ما لنا من دفرين.
كان في صعوبة أنكم بعد كل هالسنوات يعني مباشرة بعد سقوط، يعني يراد لها شجاعة. ها
طبعا شجاعة، وإحنا رابطتنا انبنت من 4 بالبداية، هسا عددنا ما يؤهل يعني 300 امرأة، بس كلها عندها مشاريع. هسا إحنا دنداع المكان، نريد مكان، شوفوا مكان نشقض ضيق، بس عندنا يعني نشاطات خياطة، نشاطات بالصالون، نشاطات الانترنت، الكمبيوتر، الحاسوب، بس ماكو، نريد مكان إلا ماكو.
اسمك؟
سميرة عبيد.
أهلا سميرة.
كريمة محمد.
كريمة تشتركتي من وصل الكلام للحاسوب، المشاريع فسروا لي ماذا تقصدون؟
نشاطات
يعني شنو مثلا؟ تدريب
طبعا، ايه تدريب خياطة وايه دورات ايه وحاسوب، وان شاء الله
مجانية. ربة بيت او كان عندك في الدافع قوي انه تجين وتشتركين بهذه
اي طبعا الرابطه.
اي مفكرين من واحده من عندكم مثلا ترشح نفسها كعضوه لمجلس محلي بالتالي لمجلس مدينه مثلا؟
ان شاء الله. احنا بالمدحتيه، انا اريد ان ارشح نفسي على المجلس المحلي منطقتنا، يعني اكو ناس هواي عوائل متضرره يعني لحد الان كل شيء ما شافوا اي دعم، فانا ابي ارشح نفسي بالمنطقه.
لكن هل هناك اي قيود تعوق الانتماء لمثل هذه الجمعيات النسويه؟ نائب رئيس رابطه نساء بابل تجيبنا وتحدثنا عن مواضيع مختلفه بالاشتراك مع قسم من نساء الحلة المنتميات لهذه الرابطة.
فاتن عبد الله نائبة رئيسة رابطة نساء بابل. ماكو اي تهو، بالعكس احنا نحس نفسنا كقيد وانكسر من علينا، وسدد حسين الناس كلها تحكي بكل حريه وكل ديمقراطيه، ماكو اي تخوف. عندنا بالنسبه للانتخابات للبنات قدمتها، احنا هم كان عندنا ندوه دعتنا جمعيه حقوق الانسان، فكان المرشحات قال اذا تجون قدموا بنات يعني كفئ لهذا المكان، فرشحنا كم بنيه. ان شاء الله.
من الذي عرض عليكم بان ترشحون؟
شي ندوه كانت عندنا جمعيه حقوق الانسان، فقالت اذا تجون قدموا البنات اللي كفؤ لهذا شو اسمه، واحنا عن طريق الانتخابات تنتخب يعني تمثل كل وحده تمثل المنطقه اللي هي بيها، وفعلا اخذوا اسماء من عندنا من بعض البنات، وان شاء الله ثاني انتخابات على مود تلتحق بالمكان.
عن اي منطقه؟
مو احنا بناتنا يعني كل بنيه مثل شارع 60 جميع مناطق الحله.
يعني جميع مناطق الحله
بالضبط، من كل منطقه طلعنا بنيه.
فاتن الاحظ كلامكم جميل بقوة بدون تخوف، على عكس ما بصراحة شفته بمكانات أخرى. هل لأنكم تنضمون لهذه الرابطة فأنتم تعتبرون نخبة مثلا، أم لأنك تحسين المرأة في الحلة بدأت تنهض؟
بالنسبة للنساء احنا رابطتنا نرحب بأي بنية بأي مرأة سواء من عمر دون 18 لحد 45، يعني بغض النظر عن كونها أي شيء، نكسب اي مره تجينا ونسمع لها جميع مشاكلها، يعني شنو اللي تعاني شنو اللي كان. هواي عندنا نساء متضررات يعني بالنسبه للمطلقات، كوما عندنا ارامل، كوما عندنا فكل وقت تلقين عندها مشكله يعني شكل، فاحنا عن طريق مثل عندنا لجان هوايه نحل كل مشكله، مثل نحاول نعاني لها او نشوف لها مثلا حل يرضيها بحيث نطلع المراه من عندنا هي راضيه وتنتخب لنا. مثلا بدل المراه تجينا اربعه على رابطه نساء، هيك دورها فعال بالمحافظه.
ننتقل الأخت انت
أمان جواد عبد، مركز إعلامي.
الإعلام له دور مهم.
ورئيسة مؤسسة الفيحاء الخيرية.
قمت بنشاطات معينة في هذا المجال للتعريف عن نشاطات؟
إيه بلي، قمت بنشاطات ونشر إعلام المرأة بالجريدة، وأنا مندوبة بجريدة أشتار في محافظة بابل. يعني رفعت صوت المرأة لكن ماكو أحد سمع صوتنا كرابطة مستقلة يعني.
يعني ما حد يوقف بصوتنا ولا أقاطع الأخت، ما حد يوقف بجانبنا. يعني احنا أبسط مثال، حق من حقوق المرأة بالحلة ما متواجدة، مكان صار لنا من 24/4 لحد السريد واحد يوافقنا على مكان غير هذا المكان، ما حد يسمع لنا وما حد يجاوب ويانا.
يعني من المحافظ السابق والمحافظ بالوكالة حاليا، وبقى يعني عندنا بس مجال واحد انه كل النساء نجمعهم ونروح لمجلس الحكم، اذا كان مجلس الحكم فعلا ناصف يسمع صوتنا.
كلموني عن العراقيل، حضرتك لو سمحت.
منى علي.
منى، في صعوبات انت تواجهيها الان؟
احنا كبنات البطاله يعني خريجات وكذا ندور على عمل، فلهذا احنا ارتبطنا بالرابطه يعني على مود يعني همات كنشاط انه يعني ودور، وهمات فلكت فرصه عمل يعني نقوم بيها. يعني نعاني من هاي الشغلة احنا، خصوصا الخريجات قاعدات يعني ندور على فرص من قبل يعني مثل ما تعرفين ماكو فرص عمل. فهسه يعني
من قبل من اي سنة انت؟ اي سنة؟
90. فكان شغلة الحزب وكذا، هسه يعني مثل فؤاد سوت الرابطة وشي على مو صوتنا على مود احنا كطلاب يعني خريجين نقول يفتحونا مجالات للتعيين، مثل ما تعرفين التعيينات هسه يعني يقولون على يعني شغلات للرابطة وكذا، فيعني نقول بركة الله يعني تفتح لنا باب احنا شاركنا بالرابطة.
حاسبات، نرجع على الحاسبات، يعني هذا المجال هو مجال حديث، هل لديكم الأجهزة؟
لا
جهاز واحد بس. اي بس جهاز واحد.
شلون اشتريتوه؟
دورات سجلنا البنات دورات، دفعوا المبلغ لي قدام اخذناه اقساط من محل، يعني قمنا ننطي ناخذ دوره فلوس الدوره مال تعلم ننطيها اقساط. يعني هو جهاز حاسوب ما تمكنت المحافظه تنطي مجموعه من النساء محافظه بابل.
طبعا لو شوفين من قيمة الدورة، هو الدورة العفوية مدربة الحاسوب، أربع بنات قاعد على حاسوب واحد وحاسوب تعبان وما عندنا الإمكانية نشترينا حاسوب.
مستمعينا نواصل الحديث عن المجالس الاستشارية البلدية وعملها ونشاطاتها في الأسبوع المقبل إن شاء الله. شكرا لكم وإلى اللقاء.
أما الآن أعزائي فأدعوكم لمتابعة تقريرين من صحيفتين أمريكيتين يتعلق بالكرد في شمال العراق. فقد أشار صحيفة أمريكية في مقال لها أن الإدارة الأمريكية قررت أن تستمر المنطقة الكردية محافظة على الحكم الذاتي كجزء من العراق الجديد المتمتع بكامل سيادته بالرغم من تحذيرات من تقسيم العراق على أسس عرقية. نظم ياسين عد أرضا لهذا المقال وفي سياقه أجرى لقاء مع أحد المحللين السياسيين للتعليق على موقف واشنطن الجديد من مطالب الكرد.
تحت عنوان المنطقة الكردية في شمال العراق ستحافظ على وضعها الخاص، نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم الاثنين مقالا لكاتبها ستيفن آر وايزمان حول الموقف الأمريكي من مستجدات القضية الكردية في العراق. الصحيفة تنقل عن مسؤولين أمريكيين وعراقيين قولهم إن إدارة بوش قررت أن تستمر المنطقة الكردية محافظة على الحكم الذاتي كجزء من العراق الجديد المتمتع بكامل سيادته، وذلك على الرغم من تحذيرات دول مجاورة وعدة عراقيين من تقسيم البلاد على أسس عرقية. المسؤولون أشاروا إلى أن موقفهم الجديد أملاه اتفاق 15 تشرين الثاني مع الزعماء العراقيين، والذي حدد 30 بن حزيران المقبل موعدا لنقل السلطة. ذلك أن الجدول الزمني السريع لم يترك وقتا كافيا لتغيير وضع الحكم الذاتي لكردستان العراق على نحو ما كان يريده الكثيرون في بادئ الأمر. وفي هذا الصدد نقلت نيويورك تايمز عن أحد المسؤولين في الإدارة الأمريكية قوله: حالما توصلنا إلى اتفاق 15 تشرين الثاني أدركنا أن من الأفضل عدم المساس كثيرا بالوضع الحالي، وينبغي على قضية الفدرالية في السياق الكردي أن تنتظر الحل من قبل العراقيين أنفسهم، إذ أن قيامنا بمحاولة حل هذه القضية في غضون 1 أو 2 هو بكل بساطة من الأمور العسيرة جدا على حد تعبيره. الصحيفة الأمريكية تضيف أن قضية إقامة نظام فدرالي في العراق يضم دويلات عرقية هي في غاية الأهمية داخل البلاد وفي أنحاء الشرق الأوسط، حيث تنتشر المخاوف من أن مثل هذا النظام سيؤدي إلى تفكك العراق وزعزعة الاستقرار في المنطقة. مسؤولون أمريكيون وعراقيون يشددون على أن ترك منطقة الحكم الذاتي الكردي على حالتها الراهنة لن يعيق مساعي توحيد البلاد على نحو لا يؤدي إلى نشوء كيانات عرقية في المستقبل حينما يقوم العراقيون بكتابة دستورهم. وفي الواقع تخطط إدارة بوش لمواصلة الضغط على العراق باتجاه عدم تقسيم البلاد بشكل دائم على أسس عرقية بحسب ما صرح مسؤولون للصحيفة الأمريكية. ولكن بعد 30 حزيران المقبل وفي حال سير الأمور وفق الخطة، فإن الولايات المتحدة لن تمارس ضغوطها كقوة محتلة للبلاد، بل بصفتها دولة صديقة لها 100,000 عسكري على الأرض. هذا فيما يحذر عدة خبراء من أنه حالما يتم تشكيل حكومة كردية رسمية ولو بصفة مؤقتة، فإن إزاحتها ستكون من الأمور الشاقة على حد تعبير الكاتب. ويشير المقال إلى أن الجدول الزمني الجديد لنقل السلطة إلى العراقيين والذي تم تسريعه بغية تخفيف المشاعر المعادية لوجود الاحتلال، إن هذا الجدول أرغم الولايات المتحدة على التخلي عن عدة خطط أخرى كانت قد وضعتها واشنطن لمستقبل العراق. المقال المنشور بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يضيف أن الشروط الدقيقة للوضع المستقبلي للمنطقة الكردية في الحكومة الانتقالية التي يتوقع أن تستمر حتى نهاية عام 2005، إن هذه الشروط ما تزال موضع نقاشات حادة بين أعضاء مجلس الحكم الانتقالي. ويشير الكاتب إلى أن الأعضاء الكرد الخمسة في هذا المجلس تقدموا بمشروع للفدرالية من شأنه أن يمنح المنطقة الكردية صلاحيات واسعة في شؤون الأمن وفرض الضرائب، مع التخلي للسلطة المركزية في بغداد عن بعض الصلاحيات في مجالات أخرى كالعملة النقدية وقوات الدفاع. الصحيفة تذكر أن كردستان العراق تتمتع بشبه استقلال أساسي منذ عام 1991، حينما فرضت الولايات المتحدة إثر حرب الخليج حظر الطيران في المنطقة الشمالية لمنع قوات صدام حسين من مهاجمة الكرد. وتنقل نيويورك تايمز عن أحد المسؤولين في إدارة بوش قوله: إن الوضع الراهن بما يشمله من حكم ذاتي كردي واسع سوف يستمر بدرجة ما في المرحلة الانتقالية، وهذا هو الموقف العام لمجلس الحكم الانتقالي من هذا الموضوع، ولكن يبدو من الواضح أن الكرد يحاولون الحصول على أكثر من ذلك بحسب تعبيره. وللتعليق على موقف الولايات المتحدة إزاء مستجدات القضية الكردية، أجريت المقابلة التالية مع الأستاذ عبد الوهاب بدر خان، نائب رئيس تحرير صحيفة الحياة اللندنية، الذي أجاب أولا عن سؤال عما إذا كان هذا الموقف يؤشر إلى تغير في السياسة الأمريكية.
يعني كان من الممكن أن نتحدث عن تغير في السياسة الأمريكية لو أن الأمريكيين أعطوا في السابق ضمانات وتطمينات أو شيء مكتوب للأكراد، بمعنى أنهم ملتزمون بتحقيق كذا وكذا. هذا ما لم يحصل، وبالتالي فإن الأمريكيين الآن لديهم هم أكبر مما كان في السابق. في السابق عندما كانوا يتحدثون مع ممثلي الأكراد كان ممكن أن يعطوا أي وعد، لأنه لم يكن الأمريكيون قد دخلوا إلى العراق واحتلوه في ذلك الوقت. الآن عندما بدأوا يواجهوا الحقائق تبين لهم أن موضوع الفيدرالية قد يكون ممكنا في وقت ما، إنما في الآونة الحالية ليس من الممكن لا التعهد به ولا ضمانه ولا فرضه، لأنه يجب أن يكون يعني قرار عراقي 100%، وفي عليه توافق وإجماع. هذا ما لم يحصل بعد، وبالتالي فإن يعني أضعف الإيمان أن يحافظ الأمريكيون على الوضع الحالي للأكراد، الذي على أي حال صنعه الأكراد بأنفسهم، ولكن أيضا بضمانة الأمريكيين في كل الأوقات.
طيب أستاذ عبد الوهاب بدر خان، ثمة من يقول أن الكرد يطالبون بأكثر مما يجب، وأن الأمريكيين يعني ليس بوسعهم أن يقدموا للكرد أكثر مما قدموا لهم ضمن عراق موحد.
من الطبيعي أن تطالب بأكثر مما يجب لكي تحصل على ما يمكن أن يرضيك. هذا ما أفهمه في التكتيك الكردي وفي المطالبة الكردية. لا أعرف إذا كان التوقيت جيد الآن للمطالبة بذلك، ولا أعرف إذا كان الأسلوب موفق أيضا، خصوصا أنه مترافق مع أحداث في كركوك. يعني كان الأفضل أن يحاول الأكراد في الآونة التي تفصل عن سقوط العراق، وحتى الآن كان من الأفضل أن يعطي الأكراد مثالا على إمكان توسيع منطقتهم من دون أي مشاكل، وأن يمدوا أيديهم إلى بقية العراق لكي يجربوا يعني تجربة تعايش يعطونا بها مثالا.
طيب
هذا ليس انتقاصا من قدرة الأكراد، وإنما أعتقد بأن موضوع الفيدرالية يعني ممكن أن يتحقق، ولكن ليس في هذه المرحلة ولا في المرحلة المقبلة التي يجب أن تتكون فيها الدولة العراقية من الصفر. ليست هناك دولة عراقية حاليا، وبالتالي بعد أن تتكون الدولة لابد أن يصار إلى النظر في مطالب مختلف الفئات لكي يكون هناك تعايش جيد بين مختلف الفئات في العراق.
طيب يعني هل ما جرى في كركوك، وهل ما يعني عبر عنه بعض أعضاء مجلس الحكم من 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 نصائح للكرد في التريث، هل تعتقد أنه في ضوء هالمستجدات هذا ستترتب أي انعكاسات سلبية على القضية الكردية داخل العراق؟
لا أعتقد أن هناك انعكاسات سلبية سترتد على القضية الكردية. الأكراد إلى حد ما ضمنوا حتى الآن أكثر من 50% مما يريدون عبر المنطقة التي قاموا فيها تجربتهم السياسية، والتي يريد الآن الأمريكيون الحفاظ عليها كوضع خاص. يريدون التوسع جغرافيا، يريدون الاعتراف بكيان كردي. لابد من أن يأتي يوم ويقرر فيه الأكراد إذا كانوا عراقيين أم أكراد فقط، وفي هذه الحالة يعني كيف يكون لهم مكان في العراق على أي أساس. يعني هذا ما أراه يعني سيأتي كاستحقاق سيأتي للأكراد، ولابد أن يجيبوا عليه. أعتقد أن القضية الكردية يعني مشكلتها في ما هو الأفق الأعلى لها. الأكراد بطبيعة الحال أفهم أنهم يريدون استقلالا، ويريدون دولة، ولا يريدون أن يقتلوا هذا الحلم عبر الاندماج في عراق، وحتى ولو كان عراقا ديمقراطيا. هذه مسألة صعبة لابد من أن تعالج بالحوار. أنا لا أرى أن هناك حوارا عراقيا قد حصل، لا داخل مجلس الحكم ولا قبل ذلك داخل المعارضة. نكتشف حاليا أن هناك من كذب على الأكراد، وأن الأكراد ربما فسروا بعض التصريحات أكثر مما تحتمل. هناك عودة إلى الواقع حاليا، ولابد من أن يجيب الأكراد على الأسئلة الصعبة، كما أن الآخرين أيضا مطالبين بأن يحددوا للأكراد نوع من صيغة تضمن لهم أن لا يتعرضوا مستقبلا لنفس ما تعرضوا له من تصفيات ومن حملات عليهم كونهم عرق مستقل في العراق.
الأستاذ عبد الوهاب بدر خان، نائب رئيس تحرير صحيفة الحياة اللندنية، شكرا جزيلا.
وفي موضوع ذي صلة بوضع المنطقة الشمالية من العراق، ينقل مراسل لصحيفة أمريكية مشاهداته لوضع مدينة كركوك وعودة سكانها الأصليين من قوميات مختلفة، والذين تعرضوا إلى الترحيل القسري في عقد الثمانينات. واعتبر المراسل أن هذه المدينة هي محور أكبر مشكلة عرقية في العراق. أياد الجيلاني عد عرضا لهذا التقرير.
سيداتي وسادتي، تناولت صحيفة الشيكاغو تريبيون في تقرير لمراسلها من كركوك وضع هذه المدينة العراقية ومباشرة الكرد في العودة إليها، معتبرة أنها تمثل نموذجا مصغرا للتوترات السائدة في عموم العراق. ويروي المراسل على سبيل المثال أن عائلة المواطن الكردي أشرف أحمد التي تعرضت إلى الترحيل القسري من كركوك على يد السلطات العراقية في عقد الثمانينات تسكن الآن خيمتين بعيدتين عن مركز المدينة، ولكن أفرادها مرتاحون باعتبار جميع هذه الأراضي تابعة إلى مسقط رأسه في كركوك. وتمضي الصحيفة إلى أن المشكلة تكمن في اعتبار آلاف العرب والتركمان هذه المدينة مسقط رؤوسهم أيضا، وأن إصرارهم الشديد على فرض بعض السيطرة على هذه المدينة العريقة الغنية بالنفط جعلت من كركوك محور أكبر مشكلة عرقية في العراق. وينسب المراسل إلى قادة العراق الجدد وإلى مسؤولين في سلطة التحالف تأكيدهم بأن الوضع هنا يثير تساؤلات تمتد إلى ما هو أبعد من كركوك بكثير، وهم يتساءلون إن كانت بذور التراضي والحلول الوسط ستنبت في بيئة لم تنتشر فيها مثل هذه المفاهيم، وإن كان في وسع الأقليات أن يتجاهلوا الجروح القديمة بغية العيش بسلام، وإن كان العراق سينجح في الحفاظ على وحدة أراضيه. وينسب المراسل إلى المسؤولة البريطانية الممثلة لسلطة التحالف في كركوك أما سكاي تأكيدها بأن نجاح كركوك في تخطي أزمتها لن يكون نموذجا للعراق وحده فحسب، بل لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها، موضحة بأن أهالي كركوك منهمكون في حل مشكلات يعود تاريخها إلى ما قبل عهد صدام حسين وحتى قبل الحقبة العثمانية. غير أن التقرير يوضح أيضا بأن حديث سكاي والمسؤولين الكرد والعرب والتركمان الذين تم انتخابهم أخيرا حول الوئام والانسجام بين سكان المدينة البالغ عددهم نحو 1,000,000 نسمة لا ينعكس على حديث الشوارع أو على التطورات الأخيرة. فلقد شهد الأسبوع الماضي احتجاجا نظمه العرب والتركمان معربين عن غضبهم إزاء تظاهرة كردية سابقة نادى المشتركون فيها بضم كركوك إلى منطقة كردستان، وإزاء وصول آلاف الكرد إلى المدينة منذ انهيار نظام صدام حسين. ولقد تحولت التظاهرة إلى صدام دموي أسفر عن مقتل 4 من المتظاهرين وإصابة 24 آخرين بجروح. أما في حال انضمت كركوك إلى كردستان فسوف ينعم الكرد بما يكفي من الموارد المالية لإنشاء دولة خاصة بهم، غير أن المراسل ينسب إلى عبد الله سامي نجل أحد كبار شيوخ عشيرة العبيد والعضو المنتخب أخيرا إلى مجلس مدينة كركوك تأكيده بأن عشيرته العربية لا تشعر بالقلق إزاء هذا الاحتمال، موضحا بأن عشيرته تقطن المنطقة منذ زمن طويل ولديها وثائق صادرة عن الحكام العثمانيين تؤكد سيطرة العشيرة على الكثير من الأراضي القريبة من كركوك. كما ينسب التقرير إلى علي مهدي صادق وهو عضو تركماني في مجلس المحافظة وينتمي إلى الجبهة التركمانية العراقية إعرابه عن عدم ارتياحه إزاء الوضع في كركوك، مضيفا ما لم تتدخل منظمة دولية مثل الأمم المتحدة فإن المشاكل ستزداد تعقيدا بحسب تعبيره. ويخلص علي مهدي صادق إلى القول بحسب تقرير الصحيفة مشكلاتنا كثيرة ولكننا لا نريد اللجوء إلى أسلحتنا بل نريد الاعتماد على أقلامنا، أما إذا فشلت كل المساعي فما زلنا نحتفظ بأسلحتنا.
زلنا سيداتي وسادتي في أجواء المنطقة الشمالية من العراق وبالتحديد في السليمانية لنتابع ما دار من محاور طرحت في اجتماع بين جلال طلباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني ووفد من اتحاد علماء الدين في كردستان. مصطفى صالح كريم التقى بمحمد أمين شمشمالي رئيس الاتحاد.
التقى جلال طلباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني أمس بوفد من رئاسة وسكرتارية اتحاد علماء الدين في كردستان، حيث دار الحديث في الاجتماع حول مختلف القضايا الرئيسية. وقد تحدث طالباني عن الوحدة العراقية معلنا بأنه يجب أن تكون هذه الوحدة مستحبة راسخة ومتينة، لا أن تكون وحدة هزيلة أو ناقصة تنقلب عليها أطرافها فيما بعد. وقال أيضا يجب أن تكون القاعدة الأساسية والرئيسية في بناء العراق وصياغة إعادة الحقوق هي المطلب الرئيسي للشعب العراقي. ولمعرفة المزيد مما دار في هذا الاجتماع وتفاصيل الحوار الذي جرى بين اتحاد علماء الدين وبين طالباني، التقينا فضيلة الأستاذ محمد أمين شمشمالي رئيس اتحاد علماء الدين في كردستان ليحدثنا عن أهم المحاور التي طرحت في الاجتماع.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، تحدث سيدنا الإمام جلال عن ضرورة الوحدة بين جميع أبناء الشعب العراقي بكل أطيافه وأعراقه ومذائبه، وأكد سيادته على صياغة دستور دائم يحترم حقوق جميع أبناء الشعب العراقي دون إهمال أي جهة أو طائفة أو مذهب. وكذلك أوصى سيادته علماء الدين إلى إقامة مد الجسور والتواصل الدائم بين الحوزات العلمية من إخوتنا الشيعة وهيئة علماء السنة المسلمين في بغداد، والعمل معا لبناء عراق حر مستقل دون إهمال أي طرف من الأطراف. وما بالنسبة لكركوك وقضايا كركوك، أكد سيادته وتحدث عن المسائل السياسية الحالية لكردستان العراق ومهام المرحلة الراهنة، مشيرا بشكل خاص إلى مسألة كركوك والتآخي بين الكرد والتركمان والكلدواشوريين والعرب الأصلاء، مؤكدا أن لهذا التاريخ الأخوي جذور تاريخية يجب الحفاظ عليها وعدم إفساح المجال لقيام أي شخص طائش أو جهة غير مسؤولة بأن تفسده علينا جميعا. وأوضح السيد جلال الطالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني في حديثه بأنه ينبغي إنهاء السياسة التي كان نظام صدام المباد خصص لها بغرض درء بذور التفرقة والفتنة بين القوميات المتآخية لما فيها سياسة التحريب والتطهير العرقي للشعب الكردي والتركماني والكلدو آشوري.
أستاذ محمد أمين، الآن من الموضوعات الساخنة التي يدور الحديث عنها هو الفيدرالية، هل تناول اجتماعكم مع طالباني موضوع الفيدرالية؟
نعم، وفي هذا المجال تطرق سيادته، ولقد تناول اجتماعنا موضوع الفيدرالية، حيث أوضح السيد بانزلال أن الهدف من الفيدرالية وجود إقليم كردستان هو في صالح كل القوميات والمذاهب في حدود الإقليم، وليس مكسبا للشعب الكردي وحده، بل أنه مكسب للكردي والتركماني والعرب والكلدو آشرين أيضا من الذين سكنوا تاريخيا في هذه المنطقة. وأكد سيادته بأنه لا يمكن إطلاقا انتهاك حقوق أي جانب في العراق الجديد، لأن هذا العمل يجعل من الوحدة العراقية مهزوزة. ومن هذا المنطلق قال إن واجبنا لا يتوقف عند الدفاع عن الكرد فقط، وإنما واجبنا هو الوقوف بحذر أمام أي اضطهاد قد تتعرض له قومية أو طائفة في العراق.
طيب أستاذ محمد أمين، الآن أنتم كعلماء دين كردستان وفي هذا الضغط الراهن، ما هو المطلوب منكم إذا هذه الأحداث؟
نحن كعلماء الدين في كردستان العراق حاولنا وسوف نحاول جاهدا مد جسور التواصل والأخوة والمحبة والعمل المشترك بيننا وبين إخوتنا في الحوزات العلمية وعلماء ومراجع الدين الشيعية، وكذلك مع إخوتنا من أهل السنة والجماعة في بغداد، وذلك لمد الجسور ولتطوير علاقاتنا لتوضيح الحقوق المهضومة للشعب الكردي والتركماني والكلدو آشوري والعرب الأصلاء في كردستان الساكنين في هذه المنطقة عبر التاريخ، وذلك لإزالة بل لمسح آثار البعض من وعاظ السلاطين. وسوف نقدم جاهدين إن شاء الله لإثبات وتوضيح لا شرعية التطهير العرقي في كركوك، وذلك بالدلائل الشرعية ومن منطلق القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، حيث يحرمان الاعتداء على دماء وأموال الغير، وخاصة أن سياسة التعريب قد خطط لها النظام العراقي من أجل زرع بذور الفتنة والتفرقة بين الشعبين الرئيسيين الكردي والعربي.
أستاذ محمد أمين كمشمالي، رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في كردستان، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
أعزائي، نختتم الساعة الثانية من بث إذاعة العراق الحر في براغ بالتعرف على معاناة الأيزيديين في ظل النظام السابق، ومعاناة شاب عراقي بسبب التعذيب الذي تعرض له من قبل الأجهزة الأمنية السابقة. برنامج حقوق الإنسان يغطي هذه المواضيع في حلقة جديدة.
إذاعة العراق الحر من براغ.
هو كان انتهاك لحق الإنسان، جابوا طفلها عمره حوالي 8 أشهر، لزم ضابط التحقيق من رجله وكان يضرب رأسه وين بالحائط.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
مستمعين الكرام، أهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حقوق الإنسان في العراق. نستمع إلى تقرير صوتي من مراسلنا في أربيل عبد الحميد الزيباري عن انتهاكات تعرض لها الإيزيديون من قبل النظام السابق، وقد أجرى مراسلنا مقابلة مع خيري بوزاني رئيس نادي لالش الثقافي والاجتماعي، الذي تحدث عن معاناة الإيزيديين وما يطمحون إلى تحقيقه في المستقبل.
تعرض الإيزيديون عبر التاريخ إلى مظالم كثيرة، وكانت هذه المظالم بعضها بحجة الدين لكونهم يعتنقون ديانة خاصة بهم، والبعض الآخر بحجة القومية لتسليط الضوء على ما مورس بحقهم من مظالم وما سلبت منهم من حقوق دينية وقومية. التقينا خيري بوزاني رئيس مركز لالش الثقافي والاجتماعي وناشط في مجال الديانة الإيزيدية، حيث قال
نعم طبعا عانى أبناء الديانة اليزيدية وعبر تاريخهم الطويل شتى صنوف الإبادة والتنكيل من قبل الجوار، ومعظمها أتت في زمن الدولة العثمانية حقيقة، بحجة أن الإيزيديين هم من ديانة غير سماوية أو ما إلى ذلك، مما حدا بهم إلى أن يكون هنالك فتاوى من قبل الجهات أو المصادر المرجعيات الإسلامية حينها، فجرت ما جرى حقيقة. تاريخ الإيزيدية هو عانوا الاضطهاد، عانوا الأمرين، دمرت قراهم وسلبت نساؤهم وما إلى ذلك من الصنوف والتعذيب والإبادة الجماعية، وكادوا أن يبيدوا. حقيقة كانت هنالك ظروف سياسية تحدوا بهم إلى هذا الأمر، وإضافة إلى المجال الديني الضيق أو النظرة الدينية الضيقة في وقتها.
طيب، نحن كما تعلمون في العراق على أعتاب مرحلة جديدة من وضع دستور جديد للعراق وحكومة انتقالية، بماذا تقترحون كيزيديين وكناشطين في مجال حماية ديانتكم لحماية ديانتكم وقوميتكم من الضياع أو من أن يلحق بها ظلم مرة أخرى؟
الإيزيدية هي ديانة توحيدية وتكمن بذاتها، يعني ديانة قائمة بذاتها، لها خصوصياتها ولها ما يميزها عن الأديان الأخرى كالديانة المسيحية وديانة الإسلام، ولكن من الناحية القومية نحن أكراد ولا نقاش على ذلك. من الناحية القومية نحن مع إخواننا الكرد المسلمين، أما من الناحية الدينية فلنا ما من الحقوق أيضا في عراق المستقبل. قبل أكثر من شهرين زارت لجنة منبثقة عن لجنة الدستور، صياغة الدستور العراقي الجديد أو القادم، زارت دهوك وكنا مدعوين أيضا إلى هذه تلك الجلسة، فقدمنا بمذكرة إلى الإخوة القادمين من جنوب العراق وقتها، تضمن المذكرة ما يقارب 4 مطالب، من أهمها هو اعتراف الدستور العراقي القادم في الإيزيدية كديانة رسمية وديانة قائمة بذاتها وليست طائفة تتبع ديانة أخرى، هذا من جانب. ومن جانب آخر أيضا تطرقنا إلى موضوع المناطق تواجد الإيزيديين، حيث هم يعيشون الآن متواجدين في محافظة نينوى ومحافظة دهوك، هذا بالنسبة إلى العرب. فطلبنا من اللجنة في مذكرتنا بإلحاق جميع مناطق الذي يعيش فيها الإيزيديين في ضمن أقليم كردستان العراق، كوننا من الناحية القومية والناحية الجغرافية نعيش مع إخواننا الكرد المسلمين وبقية القوميات الأخرى الموجودة في كردستان. ما نطالب به الدستور هو أن يعترف بالديانة الإيزيدية كونها ديانة قائمة بذاتها فقط، هذا إذا كانت الدستور أو قرار الدستور إن كان علمانيا، إن كان علمانيا فليس لدينا مشكلة حقيقة، وإن كان غير علمانيا الدستور فنحن نطالب بأن يكون لنا خصوصية. وأيضا طلبنا في مذكرتنا أن يكون من بين اللجنة صياغة الدستور أناس إيزيديين، حقوقيين إيزيديين، محامين إيزيديين ومثقفين، أقول مثقفين في مجال الإيزيدياتي في مجال الديانة الإيزيدية، أن يشاركوا لجنة صياغة الدستور لكي لا يضيع حق الإيزيديين أبناء هذه الديانة العريقة.
طيب، فيما يتعلق بمسألة فصل الدين الدولة، هل أنتم مع فصل الدين أو الدولة أو أن يكون للدولة دين رسمي؟
نحن صراحة نحن الإيزيديين عانينا من أن يكون الدستور هو تابع لدين وأن يكون هنالك شمولية، عانينا منها وذكرت قبل قليل هذا الأمر. ما نطمحه وما نؤكد عليه هو أن يكون الديانة منفصلة عن الدولة، أي أن يكون الدستور القادم دستورا علمانيا، وهذا ما نطمح إليه.
كان هذا اللقاء مع خيري بوزاني رئيس مركز لالش الثقافي والاجتماعي والناشط في مجال الأديان الإيزدية. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
وننتقل إلى بغداد، حيث أشار مراسلنا نبيل الحيدري إلى المأساة التي مر بها العراقيون في ظل النظام السابق، وتحدث مع مجيد جدوع وهو شاهد على عصره. دخل السجن وتعرض للتعذيب عندما كان في 17 من عمره.
تصفح سجل حقوق الإنسان العراقي يفتح صورا ومشاهد ووقائع خطيرة في عمق تجاوزها للحد الأدنى لمفهوم حقوق الإنسان، بل أن فيها من الفظاعة والألم ما يصعب نقله وتداوله ربما. شهادة مجيد جدوع عن تجربة سجن وتعذيب تعرض لها صبيا عندما كان طالبا في الإعدادية، واحدة من تلك الصفحات التي تخدش الضمير وتحاكم العدالة. أي سنة توقفت؟
1980
إلى
1992 تقريبا، خرجت بعد ما كنت في المغلق.
يعني فترة التحقيق اللي
والله بالنسبة للفترة التحقيقية طبعا أصعب فترات الاعتقال كلها العشر سنوات، يمكن كل يوم يعادل 10 سنوات، بالإضافة إلى كشباب إحنا صغار كلها العمر 17 سنة أخذوا لي، يعني أتذكر لحية وشوار بعدي صراحة، وأخذوا لي بالبيت بصورة إرهابية جدا، طوق بيتي، دخلوا على عائلتي بمجموعة كبيرة من ما يسمى بالرفاق الحزبيين والأمل، ولا طالب في السادس الإعدادي كنت في ذلك الوقت، وكتفوا لي عصبة وأعيلي أمام أهلي وارسلوا لي إلى جهة أجهلها طبعا للقلم سيارة وأنا معصب الأعين، ودخلوني إلى فد مكان هو مديرية قبل الثورة، بعدين عرفت ذلك ورأسا بدأوا التعذيب بدون أي يعني إثبات أو دليل.
لغة التعذيب كيف؟
الأبسط شيء هاي القلارة اللي يستخدموها، والتربط أيد الإنسان إلى الخلف ويربطوا بعد ذلك يسحبون الكرسي اللي جوا يبقى معلق في الهواء ويمارس أنواع التعذيب بعد ما يجردوه بكل ملابسه، وهاي الملابس بالنسبة حتى لو كنا نعرف النظام المقبور يفعله، لكن هي تلاحظ يعني فد مسألة جدا بشعة جدا للإنسان المتدين أو غير متدين العفيف، يعني يشوفها مسألة صعبة، يبدأ اللي يعذب يمارس التعذيب بكل ما يحل له، يعني مثلا الإكرام يشد فد خيط قوي بالبنتال ويخلط أبوكي زين، هذه قبل يبدأ الكيابول والكهرباء والتوثية الثقيلة، كسر الأيدين والأرجل، يعني مسألة جدا عادية بالنسبة لهم، حتى لو تكسر إيدك أنت معلق وتعذب، يعني الكسر المعروف على الإنسان إذا الكسر إيده إيش قد ما تضربه مخدر بيتي، بس مو تمارس التعذيب عليه، وأنت تعترف أعطني سقائك بالشهر أعطني أي واحد زين، كيف تعترف تهدم هذه العوائل؟ والله يعني بالإضافة إلى قضايا ثانية يعني صعب أتحدث عنها، وهي مسألة الاعتداء الجنسي أو بالقازوق أو بالاعتداء الثاني، يعني ما أقدر أتحدث عنها بصراحة، يعني صعبة جدا صعبة.
وتساءل مراسلنا في بغداد عن الفترة التي تستغرقها عملية التعذيب.
هذا الضغط الوحشي على الإنسان إلى حدود، يعني لو يعترف المتهم أو متى يقف هذا التعذيب يعني في جلسات التحقيق هذه؟
والله بالتعذيب هو كسر معنوية الموقوف، الاعتراف راح يقول له اعطينا بعد، واذا ما اعترف هو راح يمارس التعذيب الثانية المرحلة الثانية وهي جلب العائلة، اخته زوجته امه مثلا، وهي اصعب ما يكون على الانسان، وبالفعل مارسوا امام له جدا عادي، حتى الاطفال يعذبوه مثلا يضربوه بجماعة الاصدقاء ضربوا ابله مثلا بالحائط، وهي مشهورة قبل الثورة وغير قبل الثورة، يفجروا راس الطفل.
وعن قدرة الإنسان على تحمل هذا النوع من التعذيب الوحشي توجه مراسلنا بالسؤال التالي.
بشعورك أنت كسجين ومعتقل ومعذب، كان لها حدود بالزمن تحملك وين كان يوصل؟
والله النظام المقبور يعني يقول إنساني يعني أقول خطأ جدا لو عاشرهم، يعني ما تنطبق عليه صفة الإنسان أطلاقا، بل لو كان أبشع حيوان يعذب الإنسان يمكن يعني أفضل من يعذبك البعثي.
في أي مديرية كنت أنت مجيد؟
والله أنا مديرة قبل الثورة، يعني كنت أسماء المحقق إبراهيم علاوي وكاظم الخيقالي
واللي عذب قال طالب ولد من الزعفرالية وسيار كان اللي اشتغل هذا بنهاية الثورة بالسد أهله وواحد علي أتذكر أسمائهم ما أدري كانت أسمائهم الحقيقية هاي أم هي مستعارة بس اسمع طالب مثل سيار فلان تعال عذب.
كم من جماعتك أو زملائك فقدوا حياتهم نتيجة التعذيب؟
والله بالنسبة للجماعة وياي اسمه رزاق ولد من قطاع 48 معوق ضربوا على كليته قدام لو استشهد الله يرحمه، ومن جماعة اللي استشهدوا وياي سالم شماغ كريم شاموخ كريم سلمان فيضي سيد كاظم اللي وياي بنفس الزلزال هذول وياي.
بعد قد قضيت فترة التعذيب إلى أن قدمت للمحاكمة؟
والله حوالي 6 أشهر بعدين حلت إلى محكمة الثورة حكمت علي بالسجن المؤبد
بتهمة
الانتماء إلى حزب الدعوة، وبالفعل قضيت الفترة من 1982 إلى بداية تقريبا 1992 أنا بالمغلق.
ما هو تعبير المغلق شنو يعني؟
المغلق لا تواجه مجهول المصير عند أهلك، يعني أهلنا ما يعرفون مرات يبلغوا ما نبلغي الأهل بلا معدوم، يعني المواد هاي بالمغلق يعني معناه أي وقت يعدموهم إحنا نسميها الوجبات كما أخذوا أخواننا ب 1981 شهر العاشر يصحون أسماء 900,000 يروحوا يعدموهم، يعني هذا مجهول المصير أصلا يعني معدوم كأنما.
وفي حديثه لبرنامج حقوق الإنسان في العراق قال مجيد جدوع إن السجون العراقية التي مر بها كانت مليئة بالسجناء السياسيين.
إيش قد العدد كنت بدي شفتها؟
والله يعني مو سوى عليه إحنا بالنسبة قاف واحد حوالي كله ألف، قاف اثنين حوالي ألف، عندنا مثل كانت التأهيل يسموه أيضا مغلق أم في أعداد.
مجيد ما بعد خروجك من السجن؟
ما اختلف شيء تقريبا، مجرد أن ترى الأهل فقط ويتعرضون إلى مسائل أبشع من السابق. كل أسبوع 10 أيام دز عليك الأمن، طبعا العائلة صير بوضع كلش صعب وما تعرف أصير منها لما أنا أجي مثلا يقولوا يردوك بالأمن، يعني أتوقع كل الاحتمالات أمامي لأن مهددين لقديمة، لا تتكلم لا تطي فترات السجن لا تتكلم على أمور التحقيق، يعني تتوقع يخرجون لك فد مخرج وتأثر ضحية مرت الثاني. أنا خرجت ورا أسبوع أخذوا أخوي لحد الآن ماكو، يعني أخوي أخذوا بنفس التمام طول طلعت الناس يجي تهليني قبل الأمن جاء حوالي الساعة 2 بالليل تقريبا نفس الطريقة مالتي طوق البيت وشيت على البيت اجي أخذ أخوي الأصغر مني طالب كلية آخر سنة ولحد الآن أنا أبحث في المقابر الجماعية سلام.
شكرا جزيلا لبرنامج حقوق الإنسان في العراق، هذا نبيل الحيدري بغداد.
وبذلك نصل مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع المقبل، حتى ذلك الحين هذا شرزاد القاضي يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق، يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.